السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البرهان في إعجاز القرآن، ومع حلقة جديدة نبدأ بحمد الله عز وجل. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأجود من أعطى وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك سبحانك سبحانك، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك، لا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك، لا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فإذا تاب العبد أنعمت عليه بالتوبة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فمع الحلقة الثانية في السياق المبارك حول الآية الكريمة من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآية الخامسة من سورة إبراهيم، والآية الأولى من نفس السورة المباركة، يقول فيها الحق تبارك وتعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الخطاب في الآية الأولى لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والخطاب في الآية الخامسة لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الأولى ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك أي يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الآية الخامسة أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وهذه هي مهمة الدين، الوحي المنزل من الله عز وجل ليخرج الرسل الناس بهذا الوحي من ظلمات الجهل والتخلف والخرافة والأسطورة والشركيات والبدع والأساطير إلى نور الحق، نور العلم، نور الوحي الإلهي العظيم الذي يشع على الدنيا بأسرها فيملأها طمأنينة وأمنا وسلاما. هذا هو عطاء الوحي، هذا عطاء الدين، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ف فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا. الآية الأولى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عطاء الوحي الإلهي العظيم، عدم الخوف وعدم الحزن. العالم الآن يعاني من هذه الأمراض الخمسة التي ذكرت في آيتي سورة البقرة وسورة طه. العالم كله، ليس مصر وحدها وليست الأمة العربية وحدها، إنما العالم بأسره يعاني من هذه الأمراض الخمسة، علاجها اتباع هدي السماء. أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون؟ علاج الأمراض الخمسة اتباع الوحي الإلهي العظيم الممثل في هذا الدين القيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الخمسة هي الخوف والحزن والضلال والضنك والشقاء. في سورة البقرة الخوف والحزن، في سورة طه الضلال والضنك والشقاء. الدين نزل لكي يعالج أمراض البشرية كلها في كل زمان ومكان. الإخراج من الظلمات إلى النور، والخطاب في الآية الأولى لمحمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وفي الآية الخامسة لموسى نبي من أولي العزم من الرسل. إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإن لم يتبعوا وحي السماء فحدث ولا حرج عن الخوف وعن الحزن وعن الضلال وعن الشقاء وعن الضنك. ذكرهم يا موسى بأيام الله. أيام الله على معنيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبي بن كعب: أيام الله نعمه. وقال مقاتل: نقمه من أهل المعاصي والذنوب. وسميت نعم الله ونقمه أياما لأن الأيام ظرف للنعم والنقم. يقال فلان عالم بأيام العرب، أي بالوقائع والأحداث التي حدثت في أمة العرب، فسميت أحداث الحياة وهي صنع الله عز وجل، سواء أكانت نعما على أهل الإيمان والتقى أو نقما على أهل المعاصي والفجور. سميت هذه الأحداث أياما لأن الأيام ظرف لها. والحقيقة أريد أن أعرج على العبرة من الأيام، لأن أحداث الحياة كثيرة، ولكن الذي يعتبر من هذه الأحداث سواء أكانت نعما أنعم الله بها على البشر أو نقما من أهل الذنوب والفجور والمعاصي، قليل من الناس من أوتي هذه النعمة الكبرى، ألا وهي نعمة استخلاص العبرة من هذه الأحداث. في الحقيقة القصص القرآني العظيم يمثل ثلث أغراض القرآن. أغراض القرآن عقيدة، عبادة، قصص. والعبادة فيها المعاملات أيضا، فهي العقيدة ثلث أغراض القرآن. وربما كان هذا هو السر في أن سورة الإخلاص تمثل ثلث أغراض القرآن، ثلث القرآن. عقيدة ومعاملات الثلث الثاني. الثلث الثالث قصص. القصص ليس هينا في كتاب الله عز وجل، ولم ينزل القصص للتسلية ولا لقتل الوقت ولا لمجرد الحكاية المجردة، وإنما نزل القصص القرآني للعظة والعبرة أولا، ثانيا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثالثا لإثبات نبوة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في عجالة حتى لا نطيل، فأولا هو قصص حق وليس قصصا باطلا وليس كذبا ولا افتراء وليس خيالات مريضة في عقول المخمورين من كتاب البشر، لا، إنما هو القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق. ثانيا، هو لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما يقص عليه وحيا من الله عز وجل أنباء ما قد سبق. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أغلب القصص حدث في الفترة المكية، يعني الصور التي نزل فيها القصص القرآني كان في وقت يعاني فيه النبي وصحبه من الشدة والعنت والاتهامات الباطلة والإشاعات المغرضة والاستهزاء والسخرية برسول الله وصحبه وبهذا الدين الجديد. فجاء القصص في هذه الفترة العصيبة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتثبيت قلبه. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى هو القصص الحق، هو لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو لإثبات نبوة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلم يكن النبي حاضرا حال أحداث قوم عاد أو ثمود أو أحداث قصة مريم عليها السلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت لدي، وهكذا. وما كنت معناها أي لم تكن حاضرا تلك الأحداث، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. حاول أن تسقط أخي الحبيب كل هذه الآيات على أمة الإسلام الآن. فالخطاب لمحمد ولأمته من بعده، فلا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد. فعطاء القرآن لأمة الحبيب حتى قيام الساعة فهو أيضا لتثبيت قلوبنا نحن المتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رابعا، أغراض القصص القرآني أخذ العبرة والعظة. يبقى هو القصص الحق، ثانيا تثبيت قلب الحبيب، ثالثا إثبات نبوة الحبيب، رابعا استخلاص العبرة. نعم، لقد كان في قصصهم، ده آخر سورة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو الاستخلاص العبرة. والعبرة أخي الحبيب، بسم الله الرحمن الرحيم، لغة أصدام حك الحديث عن القصص، لأن القصص بدون أخذ العبرة حكايات، حكايات وقصص الأولين، وانتهى الأمر، ومجالس تعقد وتنفض. أما استخلاص العبرة فأهم أغراض القصص، أهم أغراض القصص. العبرة لغة هي الاعتبار، أو من الاعتبار، والاعتبار لغة من العبور، العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. كأن تقول فلان أصابته محنة بسبب ذنوب ارتكبها. العبرة هي من ارتكب نفس الذنوب أصيب بنفس المحنة. ده الغرض، هو ده معنى العبرة. أنا أكرر مرة أخرى لأهمية هذا الكلام النفيس، وهذا الكلام النفيس ليس من عندي، ولكن كلام ابن القيم عليه رحمة الله، لله ضره، طيب الله ثراه، عليه من الله رحمة واسعة. يقول ابن القيم: العبرة من الاعتبار، والاعتبار من العبور، العبور هو العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. كمن تقول، أو كمن يقول، إن فلانا أصيب بمحنة بسبب ذنوب ارتكبها. فالعبرة هي، العبرة هي من ارتكب نفس الذنوب سيصاب بنفس المحنة. سنة، من سنن الله في خلقه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإذا رأيت هؤلاء القوم قد كذبوا رسلهم فأصيبوا بعقوبات من السماء، يعني فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي أصيب بالحاصب لما أصيب بالحاصب كقوم لوط، الذي أصيب بالصيحة لما أصيب بالصيحة كقوم ثمود، والذي أغرقه الله عز وجل لما أغرقه الله عز وجل وهو فرعون، والذي خسف الله به الأرض لما خسف الله به الأرض وهو قارون. هذه هي العبرة، أكرر مرة أخرى، العبرة هي أن تقول فلان أصيب بمحنة، أصيب بمصيبة، أصيب ببلوى بسبب ذنوب، بسبب مفاسد، بسبب معاصي، بسبب فجور، بسبب سرقات. العبرة هي أن هذا الشخص الذي أصيب بهذه المحنة حينما يرتكب شخص آخر نفس الذنوب، نفس الفساد، نفس المظالم، نفس السرقات، سيصاب بنفس المحنة. هذه العبرة. والعبرة أحبتي في الله لا يؤتاها كل أحد، يعني العبرة لا يؤتاها كل واحد، لابد للعبرة من 3 شروط تتوفر للشخص لكي يكون معتبرا بما حدث. وأرجو أن تفهموا أحبتي في الله أننا نواكب الأحداث العظام التي تمر بها الأمة الآن، ذلك المخاض العنيف الذي تقاسيه الأمة الآن، المخاض العنيف القاسي ذو الآلام الشديدة، الآلام التي تعانيها الأمة الآن بسبب هذه الولادة العاسرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لها أمر رشد يولد فيه هذا المولود المبارك، لكي نتنسم قبل أن نموت نسائم الشريعة الغراء، نسائم تطبيق شرع الله عز وجل في الأرض، نسائم اتباع هدي السماء وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيذهب الخوف والحزن والضلال والشقاء والضنك. لا بد لكي تعتبر أخي الحبيب أن يتوفر فيك حياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض. في الأمر تفصيل. حياة العقل يعني صحة الإدراك، صحة الإدراك وقوة الفهم. عليل الإدراك، عاجز الفهم لا يستخلص العبرة من الأحداث، وإنما صحة العقل وقوة الفهم ضرورية لكي يعتبر الإنسان. وهو أحبتي في الله محض فضل الله على العبد، محض فضل الله على العبد، فهو نور يقذفه الله عز وجل في العقل وفي القلب. قال الله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان، قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ونفصل القول بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير.
سنعود إن شاء الله. أذان العشاء.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
نحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الإيمانية الربانية القرآنية
ربنا سبحانه وتعالى لم يفصل نظاما مثل ما فصل مؤسسة الأسرة
الزوجة المؤمنة تخاف على زوجها المعصية
الإسلام
ليس في الإسلام مشكلة أسرة ولا مشكلة امرأة
إن الأزمة هي أزمة المثل الأعلى
الإسلام
الإسلام هو الذي يعلمنا وعلمنا أن الإساءة إلى نبي إساءة إلى كل الأنبياء
نحن في مصر أعرف الناس بقضية أن الربا تقود إلى الحرب
نقول أن علماءنا يؤكدون أن الفوائد المصرفية من الربا المحرم
وتأكد لنا أن النظام الإسلامي الذي يقوم على الربح المنقذ للاقتصاد العالمي
وجد
أن النقطة الوحيدة التي تحقق التوسط بالنسبة لليابسة هي مكة المكرمة أم القرى.
أجوبة الإيمان.
ينبغي أن نكون على وعي بهذه الحقائق.
أمتي وأقول لأمتي نحن أقوياء يوم أن يكون الرابط الذي يربطنا هو رابط لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الذي يبقى علي وعليك هو شيء مهم،
وأن نكون مرآة صادقة لهذا.
أجوبة الإيمان يأتيكم في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل الآن الحديث عن شروط الانتفاع بالعبرة. فليس كل أحد مؤهلا أو مهيئا لكي يعتبر بما تراه عيناه وبما تسمعه أذناه من أحداث هذه الحياة، الأحداث التي تمثل سنة من سنن الله في خلقه، والتي تمثل قدر الله عز وجل. والعبرة هي محك الحديث عن القصص وعن الانتفاع بالقصص، وإلا ستصبح حكايات مجردة أو قصصا مجردا من اتخاذ العبرة والعظة. فالعبرة قلنا شروط الانتفاع بها: أولا حياة العقل، قوة العقل، قوة الفهم. وهذا الذكاء وهذا الفهم نور من الله عز وجل، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ففهمناها سليمان. ولأنه نور من الله عز وجل، فإن العبد مضطر غاية الاضطرار إلى الله تبارك وتعالى، فقير في قمة الافتقار إلى الله عز وجل أن يرزقه هذا النور. ولا بد للعبد الذي يريد الانتفاع بالعبرة والعظة بأن يكون عنده قوة فهم ونور بصيرة، وأن يكون عنده قوة إدراك وسلامة عقل، أن يتصل بالله عز وجل، أن يكون موصول الذكر بالله عز وجل باسميه الحي القيوم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الدعاء باسم الله الحي وباسم الله القيوم له تأثير كبير جدا في حياة العقل والقلب. أن تكثر من يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، فإن لهما تأثير كبير جدا في حياة العقل والقلب. أن تكون موصول الذكر بالله عز وجل عن طريق اسميه الحي القيوم. وهذا هو نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والحي كما نقول دائما، أو كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، اسم جامع لكل صفات الكمال للذات، والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال. فالدعاء باسم الله الحي القيوم أو الذكر باسم الله الحي القيوم له تأثير كبير وعظيم على حياة العقل وحياة القلب. بدون ذكر الله الحي القيوم يظلم العقل ويظلم القلب، وحينما يظلم القلب بظلمات الغفلة وحينما يظلم العقل بظلمات الجهل بالله عز وجل فحدث ولا حرج عن عدم الانتفاع بالعظة والعبرة. ثانيا من شروط الانتفاع بالعبرة معرفة الأيام، هذا هو موضوع الحلقات التي نواكب فيها المخاض العنيف الذي تعانيه الأمة الآن وتقاسيه. وقلنا في معرفة الأيام إن الأيام على معنيين، إما أنها حقيقة الأيام أو أنها ظرف لأفعال الله التي تمثل النعم والنقم، النعم على أهل الطاعات والإيمان والتوحيد، والنقم على أهل المعاصي والذنوب والفجور والتكذيب. فسميت الأيام نعما ونقما لأنها ظرف لهذه الأحداث. معرفة حقيقة الأيام كان موضوع الحلقة السابقة، أن الأيام قصيرة الأمد سريعة الانقضاء، وأن أنفاس العبد فيها محدودة معدودة حتى يلقى الله عز وجل، وأن كل نفس في هذه الحياة الدنيا يقابله في الحياة الآخرة آمادا بعيدة وقرونا بعيدة جدا في حياة الخلود. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فحري بالعبد أن يصرف أنفاسه، لا أقول ساعاته ولا أيامه ولا سنواته، لا أقول هذا، ولكن أقول أنفاسه. حري بالعبد العاقل الذكي الأريب اللبيب أن يصرف هذه الأنفاس في طاعة الله عز وجل، كي تكون هذه الأنفاس ذخرا له في الحياة الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أما أنها تمثل نعم الله ونقمه فهذا هو موضوع اليوم بمشيئة الله عز وجل، أن تكون عارفا بأيام الله، عارفا بسنن الله في خلقه، عارفا بأقدار الله في خلقه. ولذلك جاء الأمر بالسير في الأرض 13 مرة في كتاب الله عز وجل، 13 مرة، 13 مرة. أولم يسيروا، أفلم يسيروا، قل سيروا في الأرض، فقل سيروا في الأرض بمختلف الصيغ القرآنية العظيمة الإعجازية. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قل أولم يسيروا في الأرض، سورة الروم، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذه هي معرفة الأيام، هذه هي معرفة أقدار الله في خلقه، هذه هي معرفة العقوبات التي أنزلها الله بالأقوام التي كذبت رسلها وعاندت شرع ربها واستهزأت بأنبيائها. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. لسورة فاطر برضو بصيغة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أرجو أحبتي في الله أن تفتحوا القلوب وأنتم تستمعون إلى القرآن. فوالله ما في الوجود كله مثل هذا القرآن، إي والله، ولا هذا الهدي ولا هذا الإعجاز في النظم ولا في التربية ولا في التعليم ولا في إلقاء المواعظ والدروس. آن للأمة بعد طول غياب أن ترجع إلى كتاب ربها، آن للأمة بعد طول تغييب وتجهيل أن يرجع القرآن مرجعية وحيدة، ولا أقول رئيسة، فالمرجعية الرئيسة يمكن أن تكون معها مرجعيات، ولكني أقول مرجعية وحيدة، وهذا معنى من معاني التوحيد. العقيدة أن توحد مرجعيتك بعدما توحد إلهك، لأن شريعتنا من عقيدتنا ومنهج حياتنا من عقيدتنا. هذا معنى خطير جدا من معاني التوحيد، لا ينبغي لأحد أن يفرط فيه، ولا ينبغي لأحد أن يميع فيه، ولا ينبغي لأحد أن يرخص فيه. هذا أمر اعتقادي جازم، وهو أن تكون المرجعية القرآنية النبوية في حياة الأمة الآن مرجعية وحيدة لا ثانية لها. هذا معنى من معاني التوحيد كما قلت. واسمع إلى هدي القرآن وهو يربيك على استخلاص العظات والعبر. أولم يسيروا في الأرض؟ الله غني عن أن يحكي هذا القصص، الله غني عن عباده، ولكنها رحمة من الرحمن الرحيم أن يبين للناس. إي والله، اسمع. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ده بداية سورة فصلت. واسمع وتدبر، تنزيل من الملك الجبار؟ لا، وهو ملك وهو جبار. تنزيل من القهار ذي الجلال؟ لا، وأيضا هو جبار وذو الجلال والإكرام. ولكن اسمع أن هذا القرآن تنزيل ممن وسعت رحمته كل شيء، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. بداية سورة فصلت، تلك التي قرأها رسول الله على أبي الوليد. تنزيل من الرحمن الرحيم، رحمة من الله أن يبين لك ما قد حل في الأمم السابقة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض. سورة فاطر. يعني إذا ادعى البعض أو استكبر البعض في الأرض بغير الحق كما فعلت عاد، وقالوا من أشد منا قوة. فأما عاد، أيضا في فصلت، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا يا رب وكانوا يتقون. وإذا أردت بأهل الأرض فتنة أو عذابا أو عقابا فاقبضنا إليك يا رب غير فاتنين ولا مفتونين. وما كان الله ليعجزه من شيء ولم يكن الحق تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه شيئا، لا من شيء من للتبعيض، أي ولو صغر في السماوات ولا في الأرض، فالله على كل شيء قدير، والله على كل شيء حفيظ، والله على كل شيء وكيل، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. واسمع، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. سورة غافر. سورة غافر تتحدث عن أن هؤلاء القوم الذين كانوا أكثر عددا وعدة وقوة وآثارا في الأرض، أن كل هذا ما أغنى عنهم من الله شيئا حينما جاء أمر الله وما زادوهم غير تتبيب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. سورة النمل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان ثم انظروا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة الأنعام. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. سورة الروم. اسمع، قل سيروا في الأرض فانظروا قل سيروا في الأرض ثم انظروا قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. الإسلام في هذه الآيات والقرآن يدعوك إلى أعمال السمع والبصر والفؤاد. الإسلام دين إعمال العقل، جاء ذكره في كتاب الله عز وجل بمشتملاته، يعني العقل بمشتملاته، من إعمال السمع فهو إعمال للعقل أيضا، وإعمال البصر وهو إعمال للعقل أيضا، وإعمال الفؤاد وهو إعمال للعقل أيضا. جاء ذكره بالعقل مجردا وبمجتملاته 300 مرة، يعني 300 مرة. وجاء أولو الألباب بهذا اللفظ، أولو الألباب 16 مرة، للذين يقولون إن الإسلام دين الجهل أو التخلف. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الإسلام دين إعمال العقل وحرية الاختيار بين البديلات، حرية أن تقول نعم في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول لا. لم يمنح دين أو مذهب أو فكر هذا الحق لأحد إلا الإسلام. وأتحدى أن يكون في أدبيات أي دين هذه المعاني، معاني إعمال العقل والسمع والبصر والفؤاد. الإنسان في الإسلام ليس مخدرا بنظريات باهتة، والإنسان في الإسلام ليس مسيرا في قطيع يقول ما يقوله القطيع ويفعل ما يفعله القطيع.
الإنسان في الإسلام مقرب بإعمال العقل، فلا تسلم عقلك لأي أحد لكي يعبئ فيه أفكاره، لا تسلم عقلك ولا سمعك ولا بصرك، كن يقظا، كن مفتوح العقل مفتوح السمع مفتوح العينين كي ترى وكي تسمع وكي تعقل، ثم بعد ذلك لكي تختار. فلا قوة تجبرك على أن تقول لا في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول نعم. أفرد القرآن صفحات مطولة لإنسان جاء في أيام كئيبة، أيام فرعون الطاغية، وسميت سورة بأكملها وهي سورة غافر باسمه، تسمى أيضا سورة المؤمن أي سورة مؤمن آل فرعون. صفحات مطولة، ليس هذا الآن مجال ذكرها، ولكني فقط أردت أن أدلل أنك يمكن أن تقف وحدك في الميدان تقول نعم لجموع تقول لا، أو تقول لا في جموع تقول نعم، بمرجعية هي أرض ثابتة، هي الحق هو الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض، هو الركن الشديد الذي يجب عليك أن تأوي إليه، أن تقول له نعم حتى ولو قال الناس كلهم أجمعين لا. مؤمن آل فرعون قصة طويلة، ليس هذا مجال ذكرها، ولكني فقط أردت أن أدلل على أن إعمال العقل، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، أفلم يسيروا، قل سيروا 13 مرة، كن مفتوح العينين، كن مفتوح الأذنين، كن مفتوح العقل لكي تتلقى أحداث الحياة فتستخلص منها العبرة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، سورة آل عمران، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اسمع بسورة آل عمران، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، بمعنى أن المتقي الذي سلم قلبه من أمراض الشهوات والشبهات، المتقي لله هو الصالح لكي يستخلص العبرة مما يرى من أحداث حدثت للمكذبين. قال الله عز وجل استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أكرر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلى سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لأبي الدرداء رضي الله عنه كلمات نفيسة، كلمات نفيسة. أبو الدرداء كلام السلف له طعم وله رائحة، إيه والله رائحة تزكو بها النفوس. السلف جذور هذه الأمة، أبو الدرداء واحد منهم، جذور هذه الأمة، تراث هذه الأمة السلف، عز هذه الأمة السلف، شرف هذه الأمة السلف. هؤلاء آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم، جئني بمثل أبي بكر، جئني بمثل عمر، جئني بمثل عثمان، جئني بمثل علي، جئني بمثل طلحة والزبير وابن عوف، جئني بمثل سعد، جئني بمثل سعيد، جئني بمثلهم. هؤلاء آبائي شرفي وعزي. أبو الدرداء اسمع إلى كلماته في هذا السياق، يقول أبو الدرداء بعدما رأى أمة ظاهرة قد أصابها يعني أو أصابتها سنة من سنن الله في خلقه، فقال لأصحابه ألا تستحيون، ألا تستحيون، اسمع بالله عليك اسمع، ألا تستحيون تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون تأكلون ما لا تجمعون ما لا تأكلون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون قد خلت من قبلكم قرون يجمعون فيرعون ويبنون فيتيهون ويأملون فيتفاخرون قد أصبح أملهم غرورا وجمعهم بورا وأصبحت مساكنهم قبورا قد ملكت عاد ما بين عدن والشام فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين ملكت عاد ما بين عدن والشام ملكت قصورا ملكت اللي هي إرم ذات العماد عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد من يشتري مني ميراث عاد بدرهمين لا أحد يستطيع الآن أصبحت مساكنهم قبورا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم يقول الحسن رؤوس الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد مقنعي رؤوسهم هكذا رؤوس الناس إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد وأفئدتهم هواء أي خالية خرجت قلوبهم من صدورهم فوقفت في حناجرهم فلا يستطيعون ردها إلى صدورهم مرة أخرى وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم ده العبرة من حكاية أو تلاوة آيات سورة إبراهيم الآن وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال إنها ذات المساكن التي سكنها عاد في جنوب الجزيرة العربية إنها ذات المساكن التي سكنها ثمود في شمال الجزيرة العربية إنها ذات المساكن التي سكنها الفراعنة هنا في مصر إنها ذات المساكن التي سكنها الغساسنة في الشام إنها ذات المساكن التي سكنتها الحضارات العملاقة التي فنيت عن آخرها وبادت ممالك يوما ما سادت ثم لما حق عليها أمر ربها بادت فالله عز وجل ما أهون الخلق عليه إنهم عصوه ما أهون الخلق على الله إن عصوه إي والله فالله تبارك وتعالى لا تتبدل سننه ولا تتغير سننه الله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع ويرى ويحق الحق بكلماته ولو كره الكافرون ونحن أحبتي في الله لسنا على احتمال أن نغضب الجبار جل وعلا لا نحتمل نظرة غضب من الجبار جل وعلا الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، فلم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمانا إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تردوا. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الزعماء؟ أين الذين ملأوا الأرض ضجيجا وصياحا وصراخا؟ أين هم الآن؟ أين الملوك التي كانت بسطوتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ وأذن الله للحلقة أن تنتهي كما ينتهي أمر كل شيء في هذه الحياة الدنيا، وحتى نلقاكم أحبتي في الله مواكبين لأحداث جسام تمر بها الآن الأمة العظيمة العريقة، وهذا المخاض العنيف القاسي الذي نواكب فيه هذا الحدث الضخم في حياة الأمة. حتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد.